اشتراط المساواة بين المعرف والمعرف من حيث المصداق، علم أن التعريف لا بد له من أمر مختص بالمعرف، لا بد أن يشتمل ويحتوي التعريف على أمر مختص بالمعرف، وهذا الأمر المختص إما أن يكون ذاتيا وإما أن يكون عرضيا. الأمر الذاتي المختص مما تقدم في بحث الكليات الخمسة لا يكون إلا الفصل القريب، أما النوع لأن الكليات الخمسة الذاتية هي النوع والفصل والجنس، أما الجنس فهو أعم، وقد تقدم أنه لا يصح التعريف بالأعم سواء كان جنسا قريبا أو جنسا بعيدا، هو أعم فلا يصح التعريف به، وهكذا النوع، النوع أخر فلا يمكن التعريف به، أما الفصل فالفصل البعيد لا يمكن التعريف به لأنه أعم، بقي الفصل القريب فلا بد أن يكون في التعريف بالذاتيات، لا بد أن يشتمل التعريف بالذاتيات على الفصل القريب، فهذا الشيء المختص إذا كان ذاتيا لا بد أن يكون فصلا قريبا، أما إذا كان عرضيا تعلمون أن العرض إما عرض عام وإما خاص. العرض العام سيأتي أنهم لم يعتبروا به لأنه أعم، بقي الخاصة، الخاصة أعم ومساوية، أعم وشاملة، فلم يبقى إلا الخاصة المساوية، الخاصة الشاملة، فالتعريف إن كان بالذاتيات لابد أن يشتمل على الفصل القريب، وإن كان بالعرضيات فلابد أن يشتمل على الخاصة المساوية، ثم كل منهما إن اشتمل على الجنس القريب سمي تاما، وإلا إن لم يشتمل على الجنس القريب بأن كان لوحده الفصل القريب أو الخاصة، أو اشتمل على الجنس البعيد فحينئذ يسمى خاصة. من هذا يتضح أمور أربعة: الأمر الأول أن الملاك في كون التعريف حدا اشتمال على الفصل القريب، والملاك هاي النقطة الثانية، الملاك في كون التعريف رسما اشتمال على الخاصة، ثالثا الملاك في كون التعريف حدا أو رسما تاما، الملاك في كونه تاما اشتمال على الجنس القريب. النقطة الرابعة هو أن أقسام التعريف على هذا ستكون أربعة عليكم السلام: الحد التام والحد الناقص، والرسم التام والرسم الناقص، هذا إن لوحظ الأقسام بما هي، أما إذا لوحظ قسمي الناقص في الحد والرسم ستكون حينئذ خمسة، لأن الحد الناقص إما أن يكون بالجنس البعيد والفصل القريب، وإما أن يكون بالفصل القريب لوحده، فيصير الحد الناقص إلى قسمين فصير الأقسام خمسة، وهكذا الرسم الناقص إما أن يكون بالخاصة وحدها أو بالجنس البعيد والخاصة، فحينئذ الأقسام راح تكون ستة. هذا خلاصة اللي ذكر المحشي في هذه الفقرة. قال قوله بالفصل القريب حد التعريف لا بد أن يشتمل على أمر يخص المعرف ويساويه، هذا شنو دليله، شنو مرتكزه، شنو خلفية هاي اللابدية؟ قال بناء على ما سبق من اشتراط المساواة، شرط المساواة اللي ذكرنا سابقا في المصداق أنه لابد أن يساوي مصداقا، يثمر ويعطي لابدية اشتمال التعريف عليكم السلام على ما يختص بالمعرف عليكم السلام. قال التعريف لابد أن يشتمل على أمر يخص المعرف ويساويه بناء على ما سبق من اشتراط المساواة، فهذا الأمر يعني المختص المساوي إن كان ذاتيا كان فصلا قريبا، رأسا طوى المقدمات المحشية، ما بين أن النوع أخف، ما بين أن الجنس أعم، ما بين أن الفصل البعيد أعم، رأسا انتقل إلى النتيجة وأن هذا الذاتي لابد أن يكون فصلا قريبا، إن كان ذاتيا كان فصلا قريبا، وإن كان عرضيا كان خاصة، طبعا خصوص الخاصة الشاملة المساوية لا محالة، كان خاصة لا محالة، لأن العرض العام والخاصة الشاملة تكون أعم، وهم لا يعتبرون التعريف بالأعم كما سيأتي. فعلى الأول يعني إذا كان التعريف بالفصل القريب بالذاتي المختار، فعلى الأول يسمى حدا، فالميلاد في كون التعريف حدا هو اشتماله على الفصل القريب. وعلى الثاني يسمى رسما، فالميلاد في كون التعريف رسما هو اشتماله على الخاص. ثم كل منهما الحد والرسم إن اشتمل على الجنس القريب يسمى حدا تاما ورسما تاما. فالملاك في كون التعريف سواء كان رسما أو حدا، الملاك في كونه تاما هو اشتمال على الجنس القريب. ثم كل منهما إن اشتمل على الجنس القريب يسمى حدا تاما ورسما تاما. وإن لم يشتمل على الجنس القريب، هذا اللي ما يشتمل على الجنس القريب إلى صورتين، يشتمل على الجنس البعيد أو لا يشتمل على الجنس أصلا، فتبقى الخاصة لوحدها والفصل القريب لوحده. وإن لم يشتمل على الجنس القريب سواء اشتمل على الجنس البعيد أو كان هناك فصل قريب وحده أو خاصة وحدها يسمى، وإن لم يشتمل على الجنس القريب يسمى حدا ناقصا ورسما ناقصا. هذا محصل كلامهم وفيه أبحاث لا يسعها المقام. ثم قال قوله ولم يعتبروا بالعرض العام. المصنف هذه عبارة قال والتعريف بالفصل القريب حد وبالخاصة رسم، فإن كان مع الجنس القريب فتام وإلا فناقص، ولم يعتبروا بالعرض العام. تقدم أن الغرض من التعريف هو أحد أمرين. الأمر الأول هو كشف المعرف بالكون، تصور المعرف بالكون أو تصور بوجه يمتاز بهذا الوجه عن جميع الأغيار، عن جميع ما عدا هذا. الفائدة من التعريف أحد هذين الأمرين. ومن المعلوم أن العام العرض العام لا يحقق أحد هذين الغرضين، لا يحقق لا الكشف بالكون ولا التصور بوجه يمتاز عن جميع ما عدا. من هنا المتأخرون لم يعتبروا بالعرض العام، المناطق لم يعتبروا بالعرض العام، لأنه لا يحقق أي فائدة من فوائد التعريف. بل هنا نقول أن عدم الاعتبار بالعرض العام يكون أولى من عدم اعتبار الجنس اللي هو الذاتي الأعم. احنا سابقا في الذاتيات ما ارتضينا أن يكون التعريف بالأعم الجنس، ما اعتبرنا التعريف دي. ليش؟ بحجة أنه تعريف بالأعم، والتعريف بالأعم لا يفيد الإدراك بالكون ولا يفيد التمييز عن جميع الأغيار. فعدم اعتبار التعريف بالعرض العام يكون أولى من عدم اعتبار التعريف بالذاتي الأعم، لأنه إذا لم يكن الذات الأعم كاشفا للكون أو مميزا عن جميع الأغيار، فمن باب أولى الذاتي أو العرضي الأعم يكون لا يحقق لا التمييز عن جميع الأغيار ولا إدراك الكون. الحيوان إذا ما كان إلى قابلية أن يكشف حقيقة الإنسان ولا يميز الإنسان عن جميع الأغيار، فالماشي من باب أولى، لأن الحيوان ذاتي، ومع هذا الذاتي ما تمكن لا من كشف الكون وإدراك الكون ولا من تمييز الإنسان عن جميع ما عدا. فالماشي من باب أولى، لا يمكنه لا إدراك الكون ولا تمييزه عن جميع الأغيار. فالعرض العام لم يعتبروا به لأنه لا يحقق أحد هذين الغرضين، لا الإدراك بالكون ولا التمييز عن جميع ما عدا. فإن قلت أن هناك بعض التعاريف أخذ فيها العرض العام، ونرى ونجد أن هذه التعاريف تميز المعرف عن جميع ما عدا، نلاحظ في بعض التعريفات وقع في هذه التعريفات العرض العام ومع ذلك هذا العرض العام ميز المعرف عن جميع الأغيار، فكيف أنهم لن يعتبروا في التعريف بالعرض العام؟ كما في تعريف الخفاش بأنه طائر ولود، تعريف الخفاش بالطائر الولود هذا تعريف بالعرض العام، لأن لا الطيران ولا الولادة هذا مأخوذ في حقيقة الخفاش ومن ذاتيات الخفاش، فهذا تعريف بالعرض العام، ومن الواضح أنه يميز الخفاش عن جميع الأغيار، لأنه ليس هناك طائر ولود غير الخفاش، فالخفاش ميز بواسطة هذا التعريف بالعرض العام عن جميع الأغيار. فكيف تقولون أنهم لم يعتبروا بالعرض العام؟ لأن العرض العام لا يكشف الكون ولا يميز المعرف عن جميع الأغيار. إن قلت المناطق حينما يقال عنهم أنهم لم يعتبروا التعريف بالعرض العام، ليس مرادهم أنه لا يجوز أن يقع العرض العام في التعريف. حينما يقولون ولم يعتبروا بالعرض العام، مو مرادهم أنه لا يجوز وقوع العرض العام في التعريف أصلا مطلقا، بل مرادهم أنه لا يجوز التعريف بالعرض العام لوحده، أما إذا انضم إليه شيء آخر بحيث كان المركب المجموع المركب من العرض العام ومن غيره يميز المعرف عن جميع ما عداه، حينئذ يصح التعريف. ففي مثل هذه الأمثلة، في مثل هذه التعريفات، العرض العام لم يقع لوحده في التعريف. التعريف تعريف الخفاش بأنه طائر ولود هذا تعريف بعرضين عامين مجموعهما يحقق خاصة مركبة، هذه الخاصة المركبة مختصة بالمعرف، فصح التعريف به. مراد المناطق من أنهم لا يعتبرون بالعرض العام ليس المراد أنهم لا يعتبرون بالعرض العام مطلقا وأنهم لا يجيزون وقوع العرض العام في التعريف، لا، ليس المراد ذلك، بل المراد أن العرض العام مستقلا، العرض العام لوحده لا يكفي في التعريف ولا يصح التعريف بالعرض العام لوحده. وهذا المعنى صرح به بعض المتأخرين، السيد الشريف في حاشيته على شرح الرسالة الشمسية ذكر هذا المعنى، هاي عبارة السيد الشريف، قال اللازم أن لا يكون العرض العام معرفا، يشترط أن لا يكون العرض العام معرفا، لا أن لا يكون جزءا من المعرف، لا، ممكن أن يكون جزء من المعرف، لكن الممنوع هو أن يقع العرض العام لوحده في التعريف، هذا ممنوع. أما وقوع العرض العام في التعريف مع شيء آخر، المجموع يحقق خاصة مركبة أو يحقق شيء مختص بالمعرف، هذا لا بأس به. قال قوله ولم يعتبروا بالعرض العام، قالوا الغرض من التعريف إما الإطلاع على كنه المعرف، على كنه المعرف أو امتيازه عن جميع ما عدا، هذا تقدم من الغرض من التعريف، إما أن يكشف الكون وإما أن يميز المعرف عن جميع الأغيار. قالوا الغرض من التعريف إما الإطلاع على كنه المعرف أو امتيازه عن جميع ما عداه، والعرض العام، هاي كبرى حققناها سابقا، الصغرى يقول العرض العام ما يحقق لا الغرض الأول ولا الغرض الثاني، ما يحقق لا الأمر الأول ولا الأمر الثاني، والعرض العام لا يفيد شيئا منهما، إذن النتيجة أنهم لم يعتبروا بالعرض العام، فلهذا لم يعتبروه في مقام التعريف، هاي النتيجة نتيجة المقدمة. والظاهر التفت إلى هذا الإشكال، أنه احنا نشوف في بعض التعريفات أكو عرض عام، فكيف تقول أنهم لم يعتبروا بالعرض العام في مقام التعريف؟ قال والظاهر أن غرضهم من ذلك أنه لا يعتبر في مقام التعريف انفرادا مستقلا لوحده. هذا الممنوع، الممنوع أن يقع العرض العام في التعريف لوحده، أما إذا وقع جزءا من التعريف وانضم إليه شيء آخر مثل المركب وشكل المركب من العرض العام ومن ذلك الشيء الآخر خاصة مركبة، حينئذ يجوز التعريف ويصح التعريف ويكون التعريف بالعرض العام مفيدا ونافعا. والظاهر أن غرضهم من ذلك أنه لا يعتبر في مقام التعريف انفرادا، وأما التعريف بمجموع أمور كل واحد منها عرض عام للمعرف، لكن المجموع يخصه كتعريف الإنسان بماشي مستقيم القامة وتعريف الخفاش بالطائر الولود، فهو تعريف بخاصة مركبة معتبرة عندهم كما صرح به بعض المتأخرين. هذا ربما يكون إشارة إلى مثل السيد الشريف الذي صرح بجواز التعريف بالعرض العام منضما إلى غيره، وبعدم جواز التعريف بالعرض العام إذا كان لوحده. ثم قال قوله وقد أجيز في الناقص الماتن، قال وقد أجيز في الناقص أن يكون أعم كاللفظ. المتأخرون اعتبروا في التعريف أن يفيد تصور المعرف بالكون أو تصور بوجه يمتاز بذلك الوجه عن جميع الأغيار، ثم على أساس هذا اشترطوا شرط المساواة بين المعرف والمعرف من حيث المصدر، وهذا اللي فصل وذكر الماتن والمحشي. هذا اللي تقدم الكلام من أنه يعتبر في المعرف تحقيق أحد أمرين، الإدراك بالكون أو التمييز عن جميع الأغيار، ثم ترتب عليه شرط المساواة، ثم ترتب عليه عدم جواز التعريف بالأعم والأخص ولا بدية كون التعريف بالمساوي. هذا اللي تقدم تفصيله كل مبنى المتأخرين، هذا ذهب إليه المتأخرون. أما المتقدمون من المناطق فلم يعتبروا بذلك، بل كان الغرض عندهم هو إما التصور، إما الغرض من التعريف إما إدراك الكون ومعرفة حقيقة المعرف، وإما تصور المعرف بوجه ما، ولو بوجه ما ولو لم يتحقق التمييز عن جميع الأغيار. هاي نقطة الخلاف بين المتقدمين وبين المتأخرين. المتأخرون قالوا بلا بدية كون الشيء الثاني، الغرض الثاني الذي يتحقق على التعريف لا بد فيه أن يكون بوجه، هذا الوجه لا بد أن يميز المعرف عن جميع الأغيار. أما المتقدمون قالوا لا يشترط في الغرض الثاني من التعريف وهو التصور بوجه، لا يشترط أن يكون هذا الوجه مميزا للمعرف عن جميع الأغيار، بل يكفي التصور بوجه ما والخروج بالمعرف عن حالة الجهل المطلق، مجرد تصور المعرف بتصور ما سواء ميزه عن جميع الأغيار أو لم يميزه عن جميع الأغيار. من هنا أجاز المتقدمون التعريف بالأعم، قالوا بعد حينئذ يجوز التعريف بالأعم، يجوز تعريف الإنسان بأنه حيوان، يجوز تعريف الإنسان بأنه ماشٍ، لأن حيوان وماشي هذا كل منهما أعم من المعرف الإنسان، لكن يفيد تصور الإنسان بوجه ما الذي يجهل الإنسان بالمرة حينما يقال له الإنسان حيوان. هذا التعريف هذا يفيد المعرف الأشراف تصورا بوجه ما ولو لم يميزه عن جميع الأغيار، لكن هذا كافي في مقام التعريف لأنه أفاد تصور المعرف ولو بوجه. فحينئذ من هنا قالوا بجواز التعريف بالأعم، سواء كان هذا الأعم ذاتيا كما في الحيوان بالنسبة إلى الإنسان، أو كان هذا الأعم عرضيا كما في الماشي بالنسبة إلى الإنسان. ويطلقون على التعريف الشيء بالذات الأعم، يطلقون عليه بالحد الناقص، ويطلقون على التعريف بالعرضي الأعم بالركم الناقص. فيصير عندهم تعريف الإنسان بالحيوان من قبيل الحد الناقص، وتعريف الإنسان بالماشي من قبيل الحد من قبيل الرسم الناقص. إذن المتقدمون أجازوا التعريف بالأعم. قد ينسبق إلى الأذهان أن المتقدمين إذا لم يشترطوا في التصور بوجه ما، لم يشترطوا فيه التمييز عن جميع الأغيار، فحينئذ هم كما أجازوا التعريف بالأعم لابد أن يجيزوا التعريف بالأخص، كما أنهم يجيزون التعريف بالأعم لأجل عدم اشتراط التصور بوجه به يمتاز عن جميع الأغيار، كذلك لابد لهم أن يجيزوا التعريف بالأخص. فكما يعرفون الإنسان بأنه حيوان، لابد أن يقبلوا تعريف الحيوان بأنه إنسان، لأن الإنسان لا يفيد تمييز الحيوان عن جميع الأغيار، كما أن الحيوان لا يفيد تمييز الإنسان عن جميع الأغيار. فالخلاصة أنه قد ينسبق إلى الذهن أن المتقدمون كما أجازوا التعريف بالأعم، لابد أن يجيزوا التعريف بالأخص لنفس النكتة، لنفس العلة، وهي أنهم لا يشترطوا في التصور أن يميز المعرف عن جميع الأغيار، فلما خص الماثن ذكر الأعم ولم يذكر الأخص. الماثن هذه عبارته، قال: وقد أجيز. المجيز منه المتقدمون، يعني أجاز المتقدمون. وقد أجيز في الناقص سواء كان حدا أو رسما، وقد أجيز في الناقص أن يكون أعم كاللفظ، ما ذكر الأخص، مع أن النكتة في إجازة الأعم هي نفسها موجودة في إجازة الأخص. الجواب عن هذا أن المصنف يعتقد أن التعريف بالأخص تعريف بالأخص، فإن المتقدمين وإن أجازوا التعريف بوجه لا يميز المعرف عن جميع الأغيار، فيصح التعريف بالأعم والأخص. فمن هذه الجهة كما يجوز التعريف بالأعم، يجوز التعريف بالأخص. لكن التعريف بالأخص فيه مشكلة أخرى، وهي مشكلة التعريف بالأخص، لأنه تقدم أن الأخص أخفى والأعم أوضح وأدلى، ولا يمكن التعريف بالأخفى. فلأجل الشرط الثاني أن المصنف لم يذكر التعريف بالأخفى، فإنهم وإن كان يجيزون بحسب مبناهم التعريف بالأخص من جهة عدم اشتراط التمييز عن جميع الأغيار، إلا أن ذلك ينجر بهم إلى ما لا قائل به، وهو التعريف بالأخفى. البعض قد يختلف في التعريف، قد يختلف المناطق في اشتراط المساواة، فالمتأخرون يصرون على التعريف بالمساوي، المتقدمون يجيزون التعريف بالأعم. شرط المساواة قد يقع فيه الخلاف، أما شرط الأخفى والأجلى هذا لا يمكن أن يقع فيه الخلاف، ولم يقع فيه الخلاف بحسب الخارج. اشتراط كون المعرف أجلى وأوضح هذا محل اتفاق، فالتعريف بالأخص لما كان يجر الكلام إلى شيء لا قائل به وشيء هو محل وفاق واتفاق، من هنا المصنف أعرض عنه ولم يتعرض له، لأن التعريف بالأخص حينئذ سينتج مسألة لا قائل بها. من هنا المصنف تعرض إلى التعريف بالأعم فقط ولم يتعرض إلى التعريف بالأخص. وهذا ما أشار إليه المحشي في عبارته. قال المحشي: قوله وقد أجيز في الناقص إشارة، هذا القول إشارة إلى ما أجازه المتقدمون، حيث حققوا أنه يجوز التعريف بالذات الأعم كتعريف الإنسان بالحيوان فيكون حدا ناقصا، أو بالعرض الأعم كتعريفه بالماشي فيكون رسما ناقصا. هذا ليش جوزوا التعريف بالأعم؟ يقول لأنه هم ما يشترطون في الغرض الثاني أن يكون التصور يميز المعرف عن جميع الأغيار، بل يكفي التصور بوجه ما. يقول حينئذ إذا كان هذه خلفية هذا المبنى فلا بد أن يجيزوا التعريف بالأخص كما أجازوا التعريف بالأعم. قال: بل جوزوا التعريف بالعرض الأخص أيضا كتعريف الحيوان بالضاحك، عرض أخص هذا، لكن المصنف لم يعتد به. المصنف في عبارته ما ذكر فقط وقد أجيز في الناقص أن يكون أعم، ما ذكر أو أخص، لكن المصنف لم يعتد به لزعمه أنه تعريف بالأخفى، لزعمه أن التعريف بالأخص تعريف بالأخفى، وهو غير جائز أصلا، غير جائز اتفاقا. اتفق المناطق على عدم جواز التعريف بالأخفى، ولما كان التعريف بالأخص ينسحب إلى التعريف بالأخفى فحينئذ المصنف لم يعتد به ولم يذكره. قوله كاللفظ هذا يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله